الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، يقول في كتابه الجامع الصحيح كتاب التفسير إلى أن قال: سورة الملائكة. قال رحمه الله: قال مجاهد: القطمير لفافة النواة، مثقلة مثقلة. وقال غيره: الحرور بالنهار مع الشمس. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الحرور بالليل والسموم بالنهار، وغرابيب أشد سواد، الغربيب الشديد السواد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اجعل هذا العلم خالصا لوجهك، وأوجب لنا جميعا به رضاك وجنتك. ترجم رحمه الله لهذه السورة ولم يذكر فيها حديثا، وإنما ذكر بعض الغريب، وسماها بسورة الملائكة لقوله تعالى في أولها: جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. ولم يرد في القرآن، فيما أعلم الله تعالى أعلم، ذكرا لوصف خلقهم الظاهر إلا هنا. وتسمى أيضا سورة فاطر، وهو اسمها المشهور لورود هذه اللفظة في أولها. وهي سورة مكية في 45 آية. وأما ما ذكره من الغريب فلفظة القطمير في قوله عز وجل: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. فنقل عن مجاهد رحمه الله أنه قال: لفافة النواة، وهو الغشاء الرقيق الذي حول نواة التمر. والفتيل في قوله سبحانه وتعالى: بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا، هو خيط النواة. وورد منها أيضا النقير في قوله سبحانه وتعالى: ولا يظلمون نقيرا، وهو النقرة التي في ظهر نواة التمر. قال سبحانه وتعالى: ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. وهو مثال في القليل النادر الزهيد الذي لا يساوي شيئا. قال الشاعر: وأبوك يخصف نعله متوركا، ما يملك المسكين من قطمير. قال رحمه الله: مثقلة مثقلة، أيضا عن مجاهد في قوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء، يعني مثقلة بالذنوب، كل نفس بما كسبت رهينة. ولو كان ذا قربى، فإن في ذلك اليوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. قال عز وجل: كل نفس بما كسبت رهينة، وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قرب. وفيها إشارة إلى أن الذنوب أحمال وأثقال، كما قال عز وجل في الآية الأخرى: ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. قال: وقال ابن عباس: الحرور بالليل والسموم بالنهار، يعني في قوله تعالى: وما يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور. فأشار إلى الخلاف في تفسيرهما، تفسير الحرور وتفسير الظل. قال: الحرور بالليل والسموم بالنهار. وقال غيره بالعكس: الحرور بالنهار مع الشمس. وهذا هو الصواب، والله أعلم. وفي مسلم عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قالت النار: ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها سبحانه وتعالى بنفسين، أحدهما في الصيف والآخر في الشتاء. قال: فما وجدتم من برد أو زمهرير فمن نفسي جهنم، وما وجدتم من حر أو حرور فمن نفسي جهنم. وقيل الظل في الآية الجنة، والحرور النار. فالجنة ظل دائم كما قال عز وجل: أكلها دائم وظلها. نعوذ بالله من النار، نسأله عز وجل لنا ولكم الفردوس الأعلى من الجنة. اللفظ الثالث: الغرابيب. قال: وغرابيب سود أشد سوادا، الغربيب. والغربيب مفرد الغرابيب. قال عز وجل: ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانه وغرابيب سود. فالغربيب درجة في السواد شديدة لا تختلف، ولذلك لم يقل بعدها مختلف ألوانه. قال: ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانه. فالبيض والحمر فيها درجات، وأما الغربيب فهو سواد كالح. وكأنه سبحانه وتعالى يشير إلى أن الاختلاف الذي في الجبال وفي الناس وفي الدواب والأنعام يشبه اختلاف الناس أيضا في الكفر والإيمان والنفاق. فأهل النفاق وأهل الكفر والظلم في ظلمات كالغرابيب السود. لذلك جاء قبلها قوله تعالى: وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان النكير ألم ترى. فكأنه يشبه هذا بهذا سبحانه وتعالى.
نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سورة ياسين. قال: وقال مجاهد: فعززنا شددنا، يا حسرة على العباد، كان حسرة عليهم استهزاؤهم بالرسل. أن تدرك القمر لا يستر ضوء أحدهما ضوء الآخر، ولا ينبغي لهما ذلك، سابق النهار يتطالبان حثيثين، نسلخ نخرج أحدهما من الآخر، ويجري كل واحد منهما من مثله من الأنعام، فكهون معجبون، جند محضرون عند الحساب. ويذكر عن عكرمة المشحون الموقر. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: طائركم مصائبكم، ينسلون يخرجون، مرقدنا مخرجنا، أحصيناه حفظناه، مكانتهم ومكانهم واحد.
ثم ترجم رحمه الله لسورة ياسين، وهي سورة مكية في 83 آية. قيل: إلا قوله تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. قيل: فإنها مدنية نزلت في بني سلمة من الأنصار، وذلك أنهم أرادوا الاقتراب من المسجد، فقال عليه الصلاة والسلام: يا بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم. والله أعلم. ومما ورد في هذه السورة العظيمة حديث معقل معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا على أمواتكم سورة ياسين. وقوله على الأموات يعني على المحتضرين لا على القبور. وياسين تقرأ بنون مدغمة في الواو عند بعض أهل القراءات كأهل المدينة والكسائي، والباقون بإظهار النون. ياسين والقرآن أو ياسين والقرآن. واختلف في ياسين، فقيل هو من أسماء الله سبحانه وتعالى، وهو ضعيف لأن أسماء الله عز وجل غاية في الحسن، كما قال سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ولا حسن ظاهر فيه. وقيل إنه من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم لقوله بعدها: إنك لمن المرسلين. قال الشاعر: يا نفس لا تمحضي بالنصح جاهدة وعلى المودة إلا آل ياسين، يعني آل محمد. وقيل في قوله تعالى: سلام على آل ياسين، يعني على آل محمد صلوات الله وسلامه عليه. وقيل ياسين معناها يا رجل، يا رجل أو يا عظيم إنك لمن المرسلين. يا رجل والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين، يعني أقسم بهذا الكتاب إنك لمن المرسلين. ولذلك عدت هذه الآية من فضائل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أقسم سبحانه وتعالى بكتابه الحكيم على رسالته، ولم يقسم على رسالة نبي أو رسول غيره صلوات الله وسلامه عليه. ففيها تعظيم لجنابه العظيم صلوات الله وسلامه عليه. ذكر كعادته رضي الله عنه بعضا من غريب هذه السورة، منها ما نقله عن مجاهد في قوله تعالى: فعززنا، في قوله تعالى: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث، فعززنا بثالث. قال: شددنا، يعني أكد دعوة الأولين بثالث. هذه من زيادة إقامة الحجة على أولئك المعرضين. في اللفظة الثانية في تفسير الحسرة في قوله تعالى: وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون، يا حسرة على العباد. قال: وكان حسرة عليهم، يعني كان وكان حسرة عليهم استهزاؤهم بالرسل، يعني استهزاؤهم بالرسل في الدنيا كان حسرة عليهم في الآخرة، فإنهم استهزوا بهؤلاء الرسل وكذبوهم. يا حسرة عليهم في الآخرة بسبب استهزائهم المتقدم في الدنيا. ونقل الحافظ رحمه الله ما أخرجه سعيد بن منصور عن سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عباس أنه قرأ: يا حسرة العباد، يا حسرة العباد، ما يأتيهم من ذكر محدث إلا ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ووجه هذه القراءة نفي التحسر عن الله، وهو منزه سبحانه وتعالى عن هذا. وقراءة ابن عباس ظاهرة في المعنى، يا حسرة العباد، فالحسرة واقعة من العباد أنفسهم. قال سبحانه وتعالى: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم، عليهم، وهنا قال على، فكأن الحسرة واقعة من علو عليهم. وقال عز وجل في ما يحكيه من قولهم: يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. وقال عز وجل: وأنذرهم يوم الحسرة، حسرة لتكون منهم، وقال سبحانه وتعالى في الزمر: أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. والقراءة المشهورة قراءة الجماهير يا حسرة على العباد تحتمل وقوع التحسر عليهم من الملائكة، يا حسرة وقعت على هؤلاء، يعني من الملائكة أن يتحسرون عليهم، وتحتمل أن المؤمنين يتحسرون عليهم أنهم ما نجوا بأنفسهم، ويحتمل أن قوله سبحانه وتعالى على العباد أنها حسرة ظاهرة، فكأن الله تعالى يقول ما أعظمها، يعني يا حسرة على العباد، يعني ما أعظم حسرة ظاهرة على هؤلاء العباد. واضح المعنى؟ يعني الحسرة واقعة منهم، يا حسرة ظاهرة عليهم، فإن الذلة والحسرة تبين على المتحسر وعلى الذليل، كقوله سبحانه وتعالى في الآية تتقدم: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. فمعنى الآية هنا يا حسرة ما أعظم حسرة على هؤلاء العباد في يوم القيامة الذين أعرضوا عن دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام. والعلماء مجمعون على نفي ما قد يظهر من هذا اللفظ من التحسر، فالله عز وجل منزه عن هذا. اللفظة الثالثة في تفسير قوله تعالى: للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. أن تدرك القمر، قال: لا يستر ضوء أحدهما ضوء الآخر، فلكل منهما سلطانه في وقته. وقيل: أن تدرك القمر، لا يسمح لها أن تلتهم القمر، وإلا لو أذن لها لالتهمته، فإنها تلتهم الآلاف من الأقمار والآلاف من الكرات الأرضية لو أذن الله سبحانه وتعالى لها. قال: لا يستر ضوء أحدهما ضوء الآخر ولا ينبغي لهما ذلك. وقد يخفى القمر في النهار، لكن لا يخفى في الليل، لا تخفيه الشمس في الليل، يعني ليس لها سلطان على القمر في الليل، وليس للقمر سلطان على الشمس في النهار، لكل منهما سلطانه. وأما خفاء القمر في النهار فهذا واقع كخفاء الشمس في الليل. قال: ولا الليل سابق النهار، قال: يتطالبان حثيثين، يعني كل منهما يعقب الآخر وهما مسرعان، كما قال سبحانه وتعالى: والشمس تجري إن في اختلاف الليل والنهار. وهذا يعني أشد ما يقع في آخر الزمن، يتقارب الزمن، فلا يكاد اليوم يبتدي حتى تغرب شمسه، ولا يكاد الأسبوع يبدأ حتى يضمحل، ولا يكاد الشهر يستفتح إلا وانتهى. وهذا شيء مشاهد، الزمان واحد لكن بركة الزمان قلت كثير في أعمال الناس وفي عباداتهم. ومن ذهاب هذه البركة ذهاب أجزاء كبيرة من اليوم والليلة فيما لا ينفع، خاصة مع الأجهزة الجديدة، هذه يبقى على جهازه ربما بالساعات وهو لا يشعر، عبث، يعني كأنه يصدق فيهم قوله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. فالليل والنهار يطلب أحدهما الآخر، يتعاقبان. قال عز وجل: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، قال: نسلخ نخرج أحدهما من الآخر، كما يسلخ الجلد الذبيحة من عليها أو يسلخ الثوب من عليه. قال: ويجري كل واحد منهما، يعني من الليل والنهار. انتقل بعدها إلى لفظة أخرى وهي قوله تعالى: من مثله، قال سبحانه وتعالى: وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله، يعني من مثل الفلك، فالسفائن
نوعان، سفائن بر وسفائن بحر، فالفلك سفائن البحر، وسفائن البر من الأنعام التي تركب كالإبل. قبل هذه الآية ذكر الفلك ثم قال من مثله، يعني من الأنعام ما يركب. اللفظة التي بعدها في قوله تعالى فكيهون معجبون، إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فكيهون معجبون بما رزقهم الله عز وجل من خيرات الجنة. وفكيهون بلا ألف إحدى القراءتين، قراءة أبي جعفر، والباقون بإثباتها كذا، إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، وبدون ألف أبلغ، مأخوذة من الفاكهة وهي التلذذ والتنعم. وأما فاكهون يعني يتفكهون بما خلق الله عز وجل لهم من ثمار الجنة. نسأل الله أن يجعل مآلنا ومآلكم إليها. اللفظ التي بعدها في قوله تعالى جند محضرون، يعني عند الحساب. قال سبحانه وتعالى واتخذوا من دونه آلهة لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون، يعني فتحضر آلهتهم يوم القيامة ولا تستطيع لهم نصرا، بل يرمى بها في النار، كما قال عز وجل حصب جهنم، إلا من كان من الملائكة ومن الرسل ممن عبد من دون الله فإنهم لا يرضون بعبادة هؤلاء، فتحضر آلهتهم ولا تستطيع نصرهم، وإحضارها زيادة في خزيهم وإظهار لضعف هذه المعبودات. قال ويذكر عن عكرمة في تفسير قوله تعالى وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، قال الموقر، الموقر يعني المحمل الممتلئ. وهذه آية من مشكلات في القرآن، وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، والحمل إنما كان لمن؟ هل في هذه الآية إشكال؟ وآية لهم الخطاب لأهل مكة، أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، والذين حملوا في الفلك هم الآباء لا الذرية، الذين حملوا مع نوح عليه السلام. وآية لهم أن حملنا آباءهم وأجدادهم في الفلك المشحون ونجاهم الله عز وجل من الغرق، وإلا ما كانوا، لو أذن الله بهلاك جميع من في الأرض في زمن نوح ما بقي أحد. فامتن الله عز وجل عليهم بمن حمل مع نوح من أهل الإيمان، ومنهم كانت البشرية فيما بعد، ومنهم قريش. فعد هذا من مشكلات القرآن، وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، على أن بعض أهل العلم يعني ذهب إلى أن الذرية هنا بمعنى الآباء، الذرية بمعنى الآباء، فهي على بابها، لأنهم أي الآباء منهم ذرء الأبناء، ذرء الأبناء من الآباء. حملنا ذريتهم يعني ما يذرأ منهم، يعني ما يخرج منهم، كما قال عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. قال في سورة الملك وهو الذي ذرأكم في الأرض ثم إليه تحشرون وإليه تحشرون، ذرأكم، فهم ذرء آبائهم، فهم ذرء آبائهم. والفلك هنا يحتمل الجنس، فإن كان الجنس فلا إشكال، ف فالله كأنه يمتن على الكفار بما بحملهم وحمل ذرياتهم في جنس الفلك، في كل فلك، في كل سفينة، في كل باخرة. وإن قيل الفلك هنا اللام فيها ليست للجنس وإنما للعهد، يعني الفلك التي صنع نوح عليه السلام، ففيها الإشكال الذي أشرنا إليه. بعدها قوله تعالى: قالوا طائركم معكم، قال وقال ابن عباس: طائركم مصائبكم، قال أصحاب القرية للرسل: إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم، يعني مصائبكم وشؤمكم يلزمكم أنتم، لا يضر الأنبياء. أكبر علامات الشؤم الشرك والعناد والكفر بالرسل، ثلاثة من الرسل، هذا يعزز بهذا وما استجابوا لهم رحمكم الله. ينسلون، قال يخرجون، هذا في يوم القيامة: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. يخرجون يتناسلون واحدا تلو الآخر. مرقدنا، قال مخرجنا، مخرجنا يعني من قبورهم. من بعثنا من مرقدنا، يعني من مخرجنا. أحصيناه وحفظناه، هذا في أول السورة: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، يعني في كتاب. فالإمام هو الكتاب، هو اللوح المحفوظ. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، يعني بكتبهم التي سجلت فيها وأحصيت فيها أعمالهم، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. آخر لفظة أوردها رضي الله عنه قوله تعالى: ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم. مكانتكم، مكانتكم ومكانكم واحد، على مكانتهم يعني على منازلهم، أي لمسخوا قردة وخنازير وهم في منازلهم، يعني في مواقعهم وفي أماكن تكذيبهم. ولو نشاء لمسخناهم، كما فعل سبحانه وتعالى في بني إسرائيل، في طوائفهم بني إسرائيل، قلنا لهم كونوا قردة، كانوا بقوله كونوا كذلك. وهذا من خزي الدنيا قبل عذاب الآخرة. وقد أجار الله هذه الأمة من المسخ وأن تستأصل بعذاب. وبهذا فسر قوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فهو رحمة لأهل الإيمان بسلامتهم من العذاب، ورحمة لهم بإيمانهم به وتصديقهم له صلوات الله وسلامه، ورحمته على بقية العالمين أن منعوا من معاجلة العذاب في الدنيا كما وقع على الأمة التي سبقت. الله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب. والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبي ذر رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد عند غروب الشمس، فقال: يا أبا ذر، أتدري أين تغرب الشمس؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش، فذلك قوله تعالى: والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم.
نعم، هذا الحديث متفق عليه، تقدم في بدء الخلق في صفة الشمس والقمر، ترجم له بهذه الآية الواردة فيه، وهي قوله تعالى مخبرا عن هذا الخلق العظيم من خلقه: والشمس تجري، تجري وتجري بأعمارنا وتجري بالدنيا، نجري ونجري ليس ندري أنها تجري بنا الأعمار في الساعات، أعمارنا تستهلك في الثواني وفي الساعات، تمضي لا تتوقف، والشمس تجري ما تمشي، والجري ضرب من ضروب السير في الآدمي وفي غيره من الحيوان وغيره كما هنا. والشمس تجري لمستقر لها، اللام في قوله لمستقر بمعنى إلى، يعني إلى مستقر. وللشمس مستقران، أحدهما مكاني والآخر زماني. المكاني سيأتي في هذا الحديث، ومستقر زماني نهائي وهو يوم القيامة الذي أشار إليه سبحانه وتعالى بقوله وإذا الشمس كورت، تكور فيه وتلف ويذهب ضوءها، ذلك تقدير العزيز القوي الغالب العليم الذي أحاط علمه بكل شيء. لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم، ففيه تقدير لأنه قال والشمس والقمر بحسبان محسوبة في مدارها، ومحسوبة في أيامها ولياليها إلى أن يأذن الله عز وجل بذهابها وإحمالها، واحتمال أنها كما ورد تلقى في النار، وحركتها مقدرة محسوبة كما ذكرنا في آية الرحمن. وقال سبحانه وتعالى هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل تعلم عدد السنين والحساب. وقال تعالى وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، مستمرين في حركتهما ومستمرين في العبودية، فاستمرارهما في العبودية لله وفي النفع للخلق إلى أن تقوم الساعة. وأما الحديث فقال فيه رحمه الله ورضي عنا وعنكم وعنه حدثنا أبو نعيم وهو الفضل بن دكين قال حدثنا الأعمش وهو سليمان عن إبراهيم التيمي وهو إبراهيم بن يزيد الكوفي يحدث عن أبي يزيد بن الشريك عن أبي ذر جندب الغفاري رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا فيه حسن أدب في ذكر ما كان من صحبته للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يقل كان النبي صلى الله عليه وسلم معي، قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد عند غروب الشمس. فقال استغل عليه الصلاة والسلام الموقف في التذكير بعظمة الله عز وجل وفي التعليم لأبي ذر، وفيه تخصيص بعض الطلاب ببعض العلم، وفيه نصحه صلى الله عليه وسلم لأصحابه ولأمته، واستغلال المواقف والأحوال في الدعوة إلى الله، خاصة في التذكير بالتوحيد وبقدرة الله سبحانه وتعالى على خلقه، هذا من أعظم ما يكون. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا كما هنا، وكما فعل لما رأى المرأة في السبي أخذت طفلا من بين السبي فضمته، قال لله أرحم بعباده من هذه بولدها، وكفعله صلى الله عليه وسلم لما رأى جديا أسك فمثله بالدنيا، قال إن الدنيا لأهون على الله عز وجل من هذا عندكم. فاستغلال المواقف، مواقف الفرح أو مواقف الحزن أو ما يظهر من حركة الفلك أو غير ذلك من الحوادث، استغلال الرياح، استغلال حدث المطر، استغلال أحداث الناس التي يحدثونها كالزواجات أو غيرها في التذكير بالله عز وجل وبما يجب له من الحق على عبيده، هذا من النصح. فقال يا أبا ذر، ناداه وكناه، هذا من أيضا التلطف في العبارة ومما يفتح القلب المدعو للداعية. أتدري أين تغرب الشمس؟ هذا استفهام إعلام وتشويق، لا استفهام استخبار، إن أبا ذر لا يعلم شيء من هذا. قال قلت الله ورسوله أعلم، وقد أحسن بانتهائه إلى ما علم رضي الله عنه وأرضاه. وهذا هو المتعين، ألا يخوض الإنسان في شيء ليس له علم به ولا بتفاصيله ولا يعيبه. ما عاب أبا ذر رضي الله عنه أن قال هذا هنا. ف فلا يستنكف. ومن حرم هذه الجملة حرم لا أدري أو الله ورسوله أعلم أو الله أعلم، فقد يعني ضرب في مفاصله، وهذا نخاطب به أنفسنا ونخاطب به طلاب العلم أن يعود لسانه على هذه الكلمة الله ورسوله أعلم، لا يقدم في الكلام في الشرعيات إلا بعلم، لأن الخوض فيه بغيره مزلة وذنب عظيم حرمه الله عز وجل. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. الله ورسوله أعلم، النبي صلى الله عليه وسلم أعلم من الخلق بالشرعيات لكنه لا يعلم الغيب، والمسؤول والسؤال هنا واقع عن شيء يعلمه الله عز وجل ويعلم به من شاء من خلقه كما أعلم رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا الأمر الذي سيخبر به لا تدركه الحواس ولا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ويضاف العلم أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم في الشرعيات ولو بعد موته، الله ورسوله أعلم بالشرعيات، لكن في الحوادث ما يقال في الحوادث ما يقال الله ورسوله أعلم، وإنما يقال الله أعلم في الحوادث والغيبيات. قال فإنها، قال معلما ومخبرا، فإنها تذهب يعني تذهب حقيقة في مذهب محدد، تذهب حتى تسجد وتسجد أيضا سجودا حقيقيا، هذا هو الأصل في اللفظ، وتنقاد انقياد العبد الذليل كما قال عنها في أول مرة، قالت أتينا طائعين، فهي طائعة وذليلة ومسخرة لله سبحانه وتعالى. قال حتى تسجد تحت العرش، والعرش قبة المخلوقات وهو سقف الفردوس الأعلى من الجنة، والرحمن على العرش استوى، فتسجد تحت العرش تفعله كل ليلة وتستأذن ويؤذن لها إلى أن ترد إلى جهة المغرب، ومن يوم ردها إلى جهة أن تشرق من المغرب، من تلك الساعة إلى يوم القيامة لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير، فإن رجوعها من شروقها من المغرب من أمارات الساعة الكبرى، لكن لا تقوم معه الساعة، يبقى الخلق، لكن لا ينفعهم عند ذلك إيمان كما نصت الآية التي تقدمت. قال فذلك قوله تعالى، في العناية بالتفسير وربط الوعظ بالقرآن الكريم، قال فذلك قوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم سبحانه وتعالى.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا الحميدي قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها، قال مستقرها تحت العرش.
نعم، هذا هو الذي تقدم، وتقدم معنا في رواية فتستأذن فيؤذن لها ويوشك أن تستأذن فلا يؤذن لها ويقال ارجعي من حيث جئتي فتطلع من مغربها، غير في إسناده وظهر فيه معنى آخر، فإن أبا ذر رضي الله عنه قال هنا سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله، وفي الحديث الذي قبله النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ السؤال، فيحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم في سؤاله لما قال يا أبا ذر أتدري وقع بعد سؤال أبي ذر، فيكون أبو ذر سأل ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في الجواب يا أبا ذر أتدري، يعني ما تدري أين تغرب الشمس؟ ثم أخبره صلوات الله وسلامه عليه في قوله صلى الله عليه وسلم تحت العرش، أورد وجه الجمع بين هذا وبين ما جاء في سورة الكهف، قال وجدها تغرب في عين حمئة، فهذا إخبار عن حركة الشمس اليومية أنها تغرب في عين حمئة حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب، وهنا السؤال عن ذهابها عند غروبها، أتدري أين تغرب الشمس؟ قال الحافظ رحمه الله ولا يخالف هذا، يعني ما جاء في حديث أبي ذر الذي معنا، قوله وجدها تغرب في عين حمئة، فإن المراد بها نهاية مدرك البصر إليها حال الغروب، وسجودها تحت العرش إنما هو بعد الغروب، يعني قوله تغرب في عين حمية هذا نهاية ما يدركه الناظر، لكن ما وراء ذلك ما لا يدركه فوق طاقة البشر، بعد أن تغرب ما ندري كيف سجدت، يعني كيفية السجود ومكان السجود ووقت السجود هذا لا يعلمه إلا الله، وهذا شيء لا تدركه الأذهان مهما قوي إدراك، لا يحيط بهذا إلا الله، لأن بعض الناس يريد إشكالا في قوله أن الشمس تغرب في كل لحظة عن قوم وتشرق على آخرين، ليس كذلك في حركة أهل الفلك؟ فيقول كيف تغرب؟ إذن هي في سجود دائم، نقول الله أعلم، احتمل أنها تسجد كل لحظة، كل لحظة هي لحظة غروب، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها إذا غربت سجدت، كون هذا السجود يتكرر منها في كل غروب، فهذا لا تدركه العقول. قال وفي الحديث رد على من زعم أن المراد بمستقرها غاية ما تنتهي إليه في الارتفاع، وذلك أطول يوم في السنة، وقيل إلى منتهى أمرها عند انتهاء الدنيا، يعني بعضهم حمل فسر الآية دون اطلاع على هذا الحديث، قال والشمس تجري لمستقر لها، يعني مستقرها عند غاية ارتفاع لها، وحركتها تختلف من صيف إلى شتاء، أو مستقرها هو زوالها يوم القيامة الذي أشار إليه في قوله وإذا الشمس كورت، والصواب أن لها استقرار في كل يوم وليلة، في كل يوم وليلة. قال وقال الخطابي يحتمل أن يكون المراد باستقرارها تحت العرش أنها تستقر تحته استقرارا لا نحيط به نحن، ويحتمل أن يكون المعنى أو علم ما سألت عنه مستقرها تحت العرش في كتاب كتب فيه ابتداء أمور العالم ونهايتها، يقطع دوران الشمس وتستقر عند ذلك ويبطل فعلها. هذا بعيد عن معنى الحديث، الحديث يدل على أنه سجود يومي عند كل غروب. قال وليس في سجودها كل ليلة تحت العرش ما يعيق عن دورانها في سيرها، يعني ما تتوقف عن الجري لأجل السجود، فهي تسجد وتجري، تجري وهي ساجدة ذليلة خاضعة لخالقها. قلت يقول حافظ معقبا على كلام الخطابي وظاهر الحديث أن المراد بالاستقرار وقوعه في كل يوم وليلة عند سجودها، ومقابل استقرار المسير الدائم المعبر عنه بالجري، فالآية معبرة مخبرة عن أمرين، عن جري وعن استقرار، وكلاهما واقع، وقد لا يقع بينهما تعارض في أذهاننا على ما نعرف ونعلم، لكن في خلق المغيب هذا عنا لا يدركه إلا الله سبحانه وتعالى، فالجمع بين الحركة والاستقرار متناقض، لا يجتمعان عندنا نحن، لكن في خلق، في علم الله، في قدرة الله عز وجل لا يعجزه شيء، قد أحسن من انتهى إلى ما سمع وعلم ونكل ما وراء ذلك إلى علام الغيوب. أسأل الله أن يحقق لنا ولكم الإيمان والتسليم لما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يختم لنا ولكم بخاتمة الرضوان، وأن يشمل بهذا الرضا الوالدين والأهل والذرية والطلاب ومن أحبنا وأحببناه فيه ودعا لنا بظهر الغيب، وصلى الله وسلم عليه.